فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فنحمد الله الذي لا اله الا هو ان جمعنا لدراسة العلم والتفقه في الدين. قال الزهري: ما عبد الله بعبادة مثل الفقه في الدين. وأن هذه الحياة مهما كانت فيها متع وجمال، فإنه يسلب جمالها والنعيم فيها الإعراض عن العلم والعمل بالجهل. قال الله تعالى: أفمن كان مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. وقال: ومن أعرض عن ذكري، وهو العلم النافع الذي في القرآن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والإعراض على قسمين، أحدهما أشد من الآخر. الإعراض بالكلية يعني لا يريد أن يتعلم، هذا كفر أكبر عياذا بالله. الإعراض بالكلية لاحتقاره دين رب البرية، هذا كفر أكبر من نواقض الإسلام. الإعراض الجزئي، وهو يعرض بهواه عن فرع لكن لا يستحل ذلك، وهذا فسق. أو يعرض انشغالا بالدنيا عن الآخرة، دنيا وزخرفها عن العلم الواجب، فهذا فسق. ومحصل ذلك أن يكون الضنك وضيق الصدر على قدر إعراض، فمستقل ومستقل. يعني بعضهم يصل به الإعراض من نساء من فتيات وشبه، كما رؤي شاب قبل فترة متعلق في الجسر، متعلق بحبل مدل رأسه منتحر. هذا لا شك انه تدرج به الشيطان الخوف عواطف الاعراض عن العلم وعمل الهوى والذنوب والمعاصي والكبائر، حتى ربما ولج وهو لا يشعر في الكفر. فراى ان يخلص نفسه من هذه الحياه، من كثره الضنك اللي يعيشه والم القلب، بالانتحار. نعم. اذا ليس للقلب انشراح ولا سعاده مثل طلب العلم والاقبال على دين الله جل في علاه. وفي المقابل، من أقبل على العلم وعمل بما سمع يجعل الله له فرقان على قدر اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، يميز به الحق من الباطل، ويجد أثر ذلك حتى في تجارته، يصلح الله رأيه. إنسان معرض عن العلم، طامع في الدنيا، تجده قد يخفق حتى في رأيه في تجارته، فيخسر خسران كبير، ما يرشد إلى الحق، عقوبة من الله لإعراضه. وآخر أقبل على العلم ودين الله فهو في سلامة، سواء فتحت عليه التجارة فأوحى الله إليه في استعمال المال في خير، نعم العبد الصالح الصالح، أو منعه المال لأجل أنه لا يصلحه كثرة المال، فهو في سلامة أيضا مع ربه لأنه اتقاه، فجعل الله له نورا من البصيرة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وإن من أعظم ما يحيل بينك وبين الله عند سيرك إليه الشبه، وهي التي تميل بك عن الصراط المستقيم وتجعل العبد من أصحاب الجحيم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه ومشامله كما في صحيح في مسترك الحاكم عن ابن مسعود، وقال: على كل رأس خط شيطان يدعو له. فاجتهاد الشيطان في إيقاعك في وادي الشبهات والغلو أحرص أو أشد جذبا لك من الشهوات كالزنا والفواحش، لأنه الذنب الذي لا يثاب منه. إن الله احتجر عن صاحب بدعة التوبة حتى يدع البدعة. فالشبهات أعظم من أعظم أسلحة الشيطان شياطين الإنس والجن ليقطع به الطريق إلى الله. ومن تأول من أهل الحق، فقد يتأول الشخص وهو من أهل الحق شبهة ويظنها حجة حتى تروج فيقطع الطريق على الناس للوصول إلى الدين الحق الذي جاء به محمد. ونحن مقبلون الآن في هذا الأسبوع على سلسلة من التحذير من السورية، كان سموها الأمس الجزء الأول وسيأتي الجزء الثاني الليلة بعد العشاء، آمل الحضور منكم. إذن هي سلسلة نحتاج للجلوس فيها مع بعضنا. أعتذر لإخواننا القائلين، أليس هذا كثير أن نجعل 14 جلسة أو 10 في السورية في مختلف مناطق المملكة؟ وأنا قابل مقبل عليكم على الدرس أطرأ في بالي مثل إنسان مجنون معها مطرقة، ما يرى بناء إلا هدمه، ينتظر ماسك مطرقته والعمال يشتغلون وساكت، أول ما ينتهي من البناء ويستحكم طرق 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 يهد البناء. مقتضى العقل والفقه الآن أن نحبس هذا الشخص أو نبني، نبدأ نبني ونوسع بناءنا، ولا أول شيء نفكر فيه نحبس هذا الشخص الهادم بمطرقته؟ أجيب، نحبسه. والآن معول الخوارج، يعني أكبر معاولهم الخروج على ولي الأمر النصح العالمي والتكفير لا شك. ما الذي جعل البغاة والخوارج في تونس في اليمن في سوريا في السودان في إلى آخره في مصر يخرجون بالشوارع ويهدمون حتى الدعوة التي تعب فيها إخوانهم من السلفيين سنين هدموها في لحظة؟ أي والله، شيخ الألباني مثال، يقول الشيخ ربيع وكان على صلة قوية بالشيخ سنين في ربما قبل أن ينتقل الأردن، وسنين وهو يراسله ويعترف بإمامته في الحديث والعلم والفضل، فيقول كانت سورية، شفت سورية دي أهل الصلاح فيها، كادت معظمها يعني أن تكون على المنهج السلفي فضل الله ثم العلامة الألباني. أكبر درس في المنطقة الشرق الأوسط سلفي كان في سفح قاسيون في الصالحية أظن، هي للشيخ هناك المحسنين من التجار، وما أغزر فوائد مثل هؤلاء اللي يعينون أهل العلم. كان استأجر للشيخ مكان ما في مسجد يسمح له، تستأجر مكان قاعة سفل قبو أو شيء كبير واسع، كان الشيخ يدرس العلم فيه، وتنادى الناس أنه سمعوا شيء وافق الفطرة، هذا صار يأخذ صاحبه تعالى الدرس سمعنا شيء طيب وهذا وهذا، لأن كان حضور وهذا حتى ما نراه اليوم في أوج الدعوة السلفية، حضور الدرس 300 شخص من يصدق، بدأ الناس تنادون ويهتدي هذا ويهتدي هذا ويهتدي، من ضرب دعوة الشيخ؟ الإخوان المسلمون عملوا عملهم السيء في الانقلاب على الحكومة والنزول بالشوارع والثورة، ودخل فيها الشيخ وسجن في القلعة لنفسها، سجن فيها الشيخ الإسلام بن تيمية الشيخ ناصر الألباني، وكانوا يجمعون بعضهم بالنصح العلني فيما بينهم بالإنكار، حتى اجتمعوا وقاموا على حكومة حافظ الأسد بغض النظر ما أتكلم عن كفرها وإسلامها، نتكلم هل حققت شروط الجهاد؟ لا. الشيخ كان يقول له في جهاد يسمونه جهاد فلسطيني بالحجارة، عجز الشيخ يفهمه بالأدلة، صار يفهمه بالعقل. والله الشيخ ناصر رحمة الله عليه كان يقول لهم يا جماعة يا جماعة عين ما تقاوم مخرج، بس خلاص آخر شيء يعني. عجز، أدلة واضحة مثل الشمس، بل لا يستعجل الشيء لشخص أو الأمر قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. وصل معهم يقول طيب أنتم الآن أمام هذه الطائرات اليهودية والمدبابات، وأنتم في سوريا أمام حكومة حافظ الأسد، طائرات ودبابات وأشياء، وأنتم طالعين بصورة عارية كل واحد معه سكين أو بندق أو كذا، وش رأيكم أنتم يعني مثل هذا، يقصد الشيخ جنس هذا الجهاد البدعي، مثل من خارج بعينه واحد معه سلاح آخره دبوس أو مسمار وجاي يقاومه بعينه، وش تقولوا في عقله؟ هذا له عقل يا أخواني، والله ما له عقل، هذول مثلهم قليلين ما عندهم قوة ويقاوموا جيش بمجنزرات بالإخوان. فلما شافت حكومة حافظ أن هذول الملتحيين إذن معه السلفيين، فراحت للقاعة أغلقوها بالشمع الأحمر واعتقل الشيخ، وقفت الدروس، مع أن الشيخ ما سوى شيء، اللي سبب فيه أصحاب النصح العلني والإثارة على الجهاد. وكنا نرد على شيخ في العالم العربي يرى النصح العالمي ونفهم بالأدلة، صار له أتباع كثير يسبونه ويشتمونه. وبالأمس يأتيني الخبر من ثقة إن المكان اللي يجتمعون فيه لتعليم الفقه الطهار عوام، يعني بعضهم فيه ورش وبعضهم يتعلمون فيه من الشيخ الفاضل هذا، يعني الوضوء والاستنجاء، جاءت بالأمس الشرطة وأغلقت عليهم المكان وانتهت الدعوة. نقول لهم كنا النصح العلني يا إخوان ما يصلح. ويقولون إذا أثبت مفسدة، مفسدة مستقرة، شوفوا أنتم حريصين مفسدة تصير مقرونة، شوف أغلق عليكم المكان، إذا مقرونة جعل النبي فيها نص من كان له نصيحة للسلطان لا يبدي علانية، مستقرة. الشيء إذا كان المنكر أو المفسدة فيه راجحة، الرب ما يترك للمصلحة المفسدة، يجعل فيه نص ثابت ميزان، ولا خلاص ميزان. والشيء اللي يمكن يرجع للمصلحة المفسدة يترك المصلحة المفسدة، لكن دائما مقرون المفسدة معه يجعل رب له ميزان نص ينهى، خلاص خط أحمر. شوف، وكنا ننصح، النصح العلني من عمل الخوارج، النصح العلني ضرره أكثر من نفعه، النصح العلني. وجاءت الشرطة وأمسكت أو فرغت الطلبة وفرغت المكان، ممنوع تجتمعون للعلم. إن الله، والله لا أقول هذا شماتة، لكن أقول باب الأخبار أن المفسدة مقرونة وتسمى هذه من الثوابت لا من المتغيرات. من كان النصيحة للسلطان لا يبدي علني، من الثوابت. تقول لي الآن بقرأنا الأخ الجزء الثاني من الرد على الشيخ فركوس في هذا المجلس، بقرأنا جزاه الله خير، إنه جاءت أثر عن الصحابة تكلموا في مجلس وقالوا أخطأ معاوية في مجلس خاص ومدري شلون وكيف. يا أخي لا تأتي، الله يوفقنا وإياك، بآثار هي أفراد وقائع عين لا عموم لها، ولو ثبتت أنها مخالفة للنص لكانت العبرة بمن وافق النص من الصحابة، ولا لو ثبت هذا أن وقائع عين. في فرق من الصحابي منهج يقول يجوز النصح العلني، هذا منهج واضح، ولا وبين من يفعل الفرق، يجي له يقول واحد مثلا في مجلس كما سيأتي من قراءة الخطاب اليوم، يقول طيب هذا النص اللي قاعد تقول يا أبو سعيد أو يا عباء ترى يخال يكره معاوية إنك ترويه، قال وين كره معاوية هذا حديث، شوف قال وإن كره معاوية. إذن يرى أبو سعيد النصح العالمي. يا شيخ اتق الله، هو منهجه وقال لا بأس النصح عليه. إلا منهجه من ابن عباس قال قول عام وهو حبر الأمة، كما قال كفر دون كفر في الحكم. قال في طبقات ابن سعد إن كنت ولا بد ناصح لولي الأمر فبينك وبينه، هذا هو اسم منهج. منهج تأتي أفراد من الأفعال لا عم لها، تحكيها وتجعلها مقيدة للنص. ثم لو ثبتت أنهم فعلا تكلموا بالنص، بالنص كذا أنه يجوز النصح العالمي، سبحان الله العظيم، كيف تجعل من النص قيد أو في النص قيد أو علة في النص باختلاف الصحابة؟ القيد للنص أو العلة في ثبوت النص أو العلة في النص تثبت باتفاق الصحابة ولا عند اختلافهم؟ التقييد اتفاق، ما يمكن، لأنك أنت الآن تعالج نص بما يشبه النص هو الجماع فتقول يقيده، لكن إذا اختلفوا كيف تجعل أحد الاختلاف مقيد للنص؟ المسألة أنك بدأت وأنت لا تشعر بشيء، نفسي هذا رأيي، رأيي ما بدأت بنص، أنك رجحت من غير مرجح، ليس هؤلاء في القيد أولى من هؤلاء، إذا أحكم النص وانتهينا. فالقيود للنصوص من عمل السلف تأتي إذا اتفقوا وليس إذا اختلفوا. كيف والاختلاف مو ظاهر لأنه قاع عيال كما سيأتي، لا عموم لها. ثم اسمع إلى نصح عمار بن ياسر، والذي خرج نصحه للناس الله يجزاه خير على الأمة في البخاري في صحيحه. قال عمار رضي الله تعالى عنه: إن هذا القول الذي قالته عائشة، يعني فيما أراه يخالف النص، قول لعالم يعني من علماء الصحابة ابتلاكم الله به ليرى قول عائشة تأخذ ولا قول الله. شوف قل بعد قول رسول الله وقول ابن عباس يوشك أن توطع عليكم السماء حجارة، قل لكم قال الله أو قال الرسول، قال أبو بكر عمر هؤلاء. إذن هذه فتنة، الإنسان يقول أنا سلفي أنا سلفي ثم لم يعني يضبط متى يوافق السلف، نعم يقال أنه وافق السلف، ومتى يقال أنه خالفه، ما الضوابط في ذلك؟ ابن عمر كان يغسل داخل عينيه عند الوضوء. إذن عمي، عمي أبو بكر لم يفعله، عمر جمهور الصحابة لم يتابعوه. فيجينا واحد اليوم يفعل مثله يقول له أجر أكثر يغسل داخل عينيه. ابن عمر ترى كان يغسل داخل عينيه حتى عمي، ويجي غسل نقول له ترى الرسول جاء عنه يعني النصوص متواترة، أو هذا عبد الله بن زيد، عثمان بن عفان، صحيح البخاري، مسلم، أهل السنن، مسند أحمد، كلهم أنه غسل وجهه، ما واحد قال يغسل داخل عينه. إذا لما فعل ذلك ابن عمر أليس واقعت عين أو انفرد بهذا العمل اجتهادا مما لا يوافق عليه الأكابر، فيكون هجرهم لهذا العمل اللي فعل ابن عمر كالإنكار عليه هجرهم حتى لو ما تكلم، مثل فعل بريدة لمن أوصى بريدة أن يكون نبتات كما في صحيح البخاري في قبره، كأنه رأى النبي وضع نبتة وقال يخفف. هذا العمل مهجور من أكابر الصحابة. هل الآن هؤلاء الآن يضعون هم نفسهم أصحاب النصر العالمي يضعون نبت في قبورهم أخذا بعلم بريدة؟ يقول طيب ما حد أنكر عليه، يقول إيه لكن حتى لو ما حد أنكر عليه ظاهرا فإن إيش العمل السلفي المتواتر الجمهوري أو من جماهيرهم يدل أن هذا العمل المهجور معرض عنه وأنه منكر، اجتهاد وافق اجتهادا له غير معتمد لأنه يخالف النص. فإن النبي في نص الذين شق السعفة في وضع هذا القبر وهذا القبر قال أوحي إلي أن بشفاعة يخف عنهما. طيب أنت ما يدريك أن الآن يعذبان وأكابر الصحابة يضعوا نبت أصلا ابتداء وهم لا يعلمان يعذبان أو لا، فيكون هذا لا شك اجتهاد من بريدة لم يوافق عليه الأكابر. فلا تأتي حينئذ يا أخي بوقائع عين وتعتمدها كأنها قيد في النص وتنسى ولا تذكر من أنكر ذلك. أبي بكرة لما نصح رجل في مجلسه فقال انظر هذا الأمير يلبسه في الساق، قال اسكت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطانه في الأرض أهانه أهانه الله. وهذا ترى مو فقط يشمل معصية فعلها السلطان، يشمل معصية وبهتان على السلطان، والبهتان أشد. لنكمل الآن ما تبقى من الجزء الثاني في الرد على خطاب الشيخ فركوس الذي اعتذر فيه لماذا يرى النصح العلني، واشتد علينا كثير من الشباب يقولون لما قلت أن النصح عن منهج الخوارج ذميت الشيخ إلى آخره، فذكرت جوابي لم أعين فيه فلان أو علان، فلان أو علان. خطابي يشمل أن كل من كان على هذا المنهج فهو وافق منهج الخوارج، ولا يعني أننا نقول من كل وجه وافق، لا شك في هذا عندي ولا ريب، والحق حقا يتبع والباطل أجدر يجتنب. وبالمناسبة أنا ليس بيني وبين الشيخ فركوس أي خصومة، وبالعكس لما كنت بالجزائر أذكر هذا والله الموقف جيدا، أكرمني ووضعني مكانه ووقف مع الطلاب لأتكلم كلمة ويسمعها، وراجعته في أكثر مسألة ورجع عنها، نعم، فراجعته في مسألة كان يعني ينهى طلابه وهو نفسه لا يصلون بعد صلاة الفجر صلاة على الجنازة، فكنت أقوم في الحرم وصلي الجنازة وراء الشيخ والطلاب كثير حوله جالسين، فقلت له ما الخطب يعني؟ قال فيه نهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر. فلما نقلت له الإجماع عن ابن قدامة أن هذا من الصلاة يعني ذات السبب، الحمد لله قام اليوم الثاني وكلهم صلوا بعد الفجر على الجنازة. وجاء لي بكتاب مرة كنت معه في الحرم المكي في دعاء النبي على الصفا والمروة، وأن النبي رفع يديه على الصفا، فكان يستدل بهذا الحديث أن المحرم يرفع يديه على الصفا لأن النبي، ما قال لنا ابن عباس. فقلت هذا الرفع كان والنبي حلال كما عند ابن خزيمة، ما كان والنبي محرم، فراجع فشطب على أو وضع علامة أنها ستحذف من مؤلف، وهذا ويوضع أن هذا كان فيه. فما بيني وبين الشيخ أنا أي شيء إلا السنة فقط، يعني شخص جلس مكانه سنين يشرع العلم وفي سن الوالد أو كذا أبي أتكلم عليه، إيش أتكلم على العمل، أقول هذا خاطئ ومن الخوارج يبتعدوا عنه، ما بيني وبين الشخص أي شيء. وش عندي؟ شخص أكرمنا جزاه الله خير وعرف وأثنينا عليه وقلنا ريحانة الجزائر، ما بيني وبينها شيء، لكن كلامنا خطر، لأن هذا تويتر وغيره سيزحف علينا النصح العلني اللي عند الجزائريين من إخواننا هناك، سيزحف على المغرب ويزحف على المملكة، لأن الآن ما يسمونه زمان العولمة، ما أدري إيش يسمونه، كل العالم كأنه في 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 قرية واحدة أو في غرفة واحدة. كفما أنت على إخواننا في المغرب وش صاير عندكم؟ قال الحمد لله صار يعني حائط صد من فاضل المشايخ في النصر العلني، وتناقل الطلاب، يعني قال تعبت عن بعض طلابنا هنا له كتابة وما كتب نقل عن المشايخ في النصر العلني مثل الفوزان وغيره، بعد صار تقول ما بتدخل، شو بتدخل يا أخي، أعلن أنه في علماء قالوا ذلك، ولا تسب أحد ولا تشتم أحد، بس أعلن منهج النبي، ليش تبع مكتوفة اليد؟ ليش تخدم الرسول؟ الموت والحياة والرفع والخفض بيد الله. كم ذنب الشيخ عمرو الوهاب الآن سيرة الحسن، كم ذنب الرسول؟ كان يطوفون في مكة يقول مجنون مجنون، ثم رفعنا لك الأمر بيد الله، لا تخاف، رسول التزكية، رسول الثناء عليه، رسول ابنكم كلام الرسول، بس من قال له رسول صلى الله عليه وسلم لا تسمو مع شر، لا بار طرق خادم هذا ما نقل كلام الرسول، يتحسب انه سيكون عليه مخالفة للشيخ ويهجروه، تكلم دين الرسول كن منصفا
نصر به سبحان رسوله الله يترك نصرته في أحسن أو أعظم المواقف اللي يحب نصر الله يصلب من يخذله سبحانه لأنه خذل الله تنصر الله ينصرك فما قصر شيخنا الفوزان بيّنوا الحمد لله أن النصح العلني مهما فصل الإنسان أطلق الشيخ القوي أنه منهج الخوارج ومن قبل وفاته الشيخ
أحمد النجمي ريحانة الجنوب قال أنه محدث لا يعلم له أصل ونستدل للشيخ أحمد النجمي لعلامة الجنوب بكلام صحابي يدل أنه محدث قال أسامة بن زيد لما قال أنصح لعثمان قال أنصحه علانية لا أفتح باب أكون أول فتحه أنا إذن عند الصحابة هذا يسمى المنهج
محدث
واضح أول فتحه أنا يعني بعد ما قال كلمة ذي يكون إيش حدث في دين الصحابة نص هذا واضح ثم قولهم إيش سر عنا لكن إذا ما فاد النص سرا حينئذ ننتقل لإيش فنقول سبحان الله أليس الرسول قال من كان له نصيحة لذي سلطان فليبدي علانية وليأخذ بيده وليخلو به فإن قبل منه ذاك وإلا قد أدى الذي عليه قل لا ما أدى الذي علينا نشوف كيف ننصح بعد ذلك علانية الآخر أدى الذي عليه لا إله إلا الله هل بعد الحق إلا الضلال إذن هذا غلو والشخص ما يشعر إن النبي يقول لك هل حدك وتقول لا الحد فوق له بعد واحذروا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح عند حديث مسلم وغيره قال مثل هذه فرموا وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فمن الغلو في النصح النصح لولاة الأمر علانية بزعم أن السر لا يجدي والشريعة قالت كف لسانك لأنك تؤدي إلى شر أكبر مما كنت تصوره يعني كما رأيتم في بعض البلدان من كان يقول بالنصح العلني الآن كفت أيديهم في الدرس من قبل الشرط وما كان وراء ذلك إلا النصح العلني. طيب إذن أكمل ما تيسر مما بقي من الرد وقد تم الرد في الجمعة الماضية في الجلسة في جلسة لقاء الجمعة الماضية في الجزء الأول من الرد والآن لنقرأ ما تبقى من يعني الشبه التي في النصح جواز النصح العلني ولا زال إخواننا من هناك يقولون لا تقول هذا المنهج مذموم أو منهج الخوارج حتى تقارع الحجة بالحجة يقصدون يعني تقارع الشبهة بالحجة هذا القول الصحيح وأنا سأفعل هذا سأجيبكم إخواني هناك فعل ذلك في الجزء الأول وها أنا أتم ما أقول ونجعل نبراسنا هنا لو جاءت بعض الآثار متفرقة أفراد بعض الصحابة كعائشة كعباء كأبي سعيد أو نحو ذلك نذكر بقول عمار بن ياسر إن هذا قول زوج نبيكم في الدنيا والآخرة عائشة ابتلاكم الله بقولها ليعلم أبي قوله سبحانه تأخذون النص أو بقولها أو بقول رسوله يعني لأن عائشة كانت ترى الله يرضى عنها ترى أن يؤخذ بالثأر بقتلة عثمان أن يقص علي قال لا ما عندنا نحن ولي أمر ستبله الملك الآن وما طالب أولياء الدم بذلك لابد من شرطين علي يقول الله يرضى عنه وافق في ذلك العلم قال لابد الشرط الأول أن يكون ولي أمر استقر الحكم فيه لكن لاحظ حكومتنا سوت أول ما دخل الطالبان الوزارات هناك ورفعوا الأسلحة انسحبت حكومتنا ما قال مو مستقر الحكم هناك مو مستقر الملك طيب إلى آخره فأولا يستقر ثانيا يطالب أولياء عثمان بالدم ثم أبشر يا من أولياء أبشر فما حصل الشرطين فهنا عمار بين الكفة ورجحان الأمر مع علي ولم يتحزب لزوج النبي مع أن زوجة النبي وهي أحب النساء إليه، أحب يعني، فذكر النبي فضلها ما تحزب. قال القول يعني مع علي، النص مع علي. طيب هذا قول عائشة، طيب نقيد نفع؟ قال لا، ابتلاكم الله بقول عائشة لأنه يظاهر يخالف النص، اجتهدت رضي الله عنها ليعلم أبقوله تأخذون، هو الحي القيوم، وقول رسوله لا شك، أم بقولها ابتلاء. كذلك الله يبتلينا بأفراد لأقوال الصحابة، ابتلاء لنا، يرى نأخذ بقوله ولقول الصحابة، فهمتم؟ كذلك علماء المعاصرين لنا، نسمع إيش؟ نسمع أقوالهم، يفترين الله، نأخذ بقول الشيخ فلان وفلان من يحبهم المشايخ، أو نأخذ بقول ربنا، ابتلاء. فاثبتوا في الابتلاء يا أخوان، مسكوا بالغرس، كما أبو بكر كان يوصي عمر لما جاء مسألة فصل الحديبية، قال لزم الغرس، الغرس كتاب السنة، تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. واضح؟ نعم، اقرأ ما تبقى.
قصة عبادة بن الصامت رضي الله عنه في إنكاره للمعاملة الربوية التي أمر بها معاوية رضي الله عنه وغاب عنه حكمها، فأرشد عبادة رضي الله عنه فيها إلى السنة النبوية، والقول بأن عبادة رضي الله عنه أنكر المنكر فيها دون التعرض للحاكم أو فاعل المنكر بالذكر والتصريح غير متجه، فإنه وإن سلمنا جدلا أنه لم يصرح باسم معاوية رضي الله عنه إلا أنه لمح به وعرض بذكر الوصف.
والصحيح أنه لا يجوز التصريح والتلويح على ولي الأمر مطلقا لظهور النص. يعني بعض الناس يلوح، توه تكون المملكة العربية السعودية أنفقت مال لحل أو تأليف قلوب ناس أو إبعاد الشر عنها أو غير ذلك من السياسة اللي يعرفها الوالي ولي الأمر ولا يعرفها غيره، فيسطع بجهل. بعض الخطبة يقول دولة مسلمة تعطي كذا وكذا، كما كنا نسمع السوري أول يقولون، كان تعطي الفقراء عندنا بدل ما تروح أموالهم إلى آخره، هذا يسمى تلويح، ما ذكر المملكة، فأنتوا، فسواء كان تلويح أو تصريح لا يحل لثبوت النص. قال النبي من كان له نصيحة لذي سلطان لا يبدي علانية وليخلو به وليسر إليه، واضح يعني عهود موثقة مؤكدة، ثلاث مؤكدات لشدة الأمر. ثم النبي قال من هان سلطان الفرض أهانه الله، أنكر الصحابي على من تكلم على أبي بكر، من تكلم على ابن عمار ولي الأمر كما عند الترمذي، لما قال يلبس ثياب الفساق، ما قال هذه ليست ثياب الفساق، ما قال، قال من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، فلا يجوز التعرض للسلطان ولبط المنكر به. وكون عبادة ذكر معاوية، لو ذكر فقال لو كره معاوية أو نحو ذلك، فهذا من باب بيان الأمانة اللي على عواتق الصحابة والتعليم للناس أن العلم لا يحجبه كراهة ولي أمر، منهج يعني، لا يعني الطعن في معاوية أو إظهار الإنكار عليه علانية، ولو قصد العلن لكان النص الذي عندنا ومن أخذ به من جمهور الصحابة كابن عباس وغيره يكفي بذلك. نعم.
إلا أنه لمح به وعرض بذكر الوصف والتعريض والتلميح يدخلان في باب الإنكار العلني كما تقدم، ولم يكن بحضرته بل في غيبته، وقد فهم الناس أن المراد به حكم المعاملة المأمور بها من قبل معاوية رضي الله عنه.
فلما نجي في الحديث ينكر عبادة بن الصامت بيع الذهب بالذهب متفاضلا، ومعاوية يكون أجازة. هذا الآن لما ينكر هذا المنكر يكون لوح على معاوية. ابن باز شيخنا الإمام كم أنكر على منكرات ظاهرة ولم يقل أحد من العلماء أنت يا شيخ ابن باز تلمح على ولاة أمرنا، قال هذا مخالف لأن الله قال والرسول. ولاة الأمر لم يسجنوه قط، لم يربط المنكر بولي الأمر، حتى الإمام أحمد أنكر قول خلق القرآن ولي الأمر كان يقول به، لكن أنكره بأدلة على الجهمية ولم يعدوا ذلك تلويحا على إيش؟ على السلطة. نعم.
فرد الناس ما أخذوا، ولذلك عرض معاوية بحديثه لما بلغه مشككا فيه، بناء على أنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه صحبه وكان كاتبا له. ثم
شفت المنزع، معاوية يقول أنا ما سمعت النبي قال ذلك. إذن لما يفهمهم عبادة أنه مو شرط يعني يكون ما سمع الحديث أنه لا يكون صحيح ولو كره، فيبين لهم منهج في التعليم لا علاقة له بالإثارة على معاوية أو ربط المنكر بمعاوية. نعم.
أنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه صحبه وكان كاتبا له. ثم أعاد عبادة رضي الله عنه القصة وذكره تصريحا، ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية أو قال،
هذا منهج،
وإن رغم ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء.
لو منعه مثلا معاوية قال إذا لا تصحبنا في جندنا فرضا، ومنعه من وفعل، هل هذا سيغير من موقفه في رواية الحديث شيء؟
لا.
نعم. إذا ما بين أبو سعيد هذا أنه ما له مطامع إلا أن يروي النص، ولو كان له مطمع لقال بقول معاوية المخالف للنص، فغير لابد من بيان النص وحتى لو ما صاحبه. فأين هذا مما يقولون الخوارج اليوم أو منهج الخوارج أن انكر على السلطان علنا؟ هذا الحوار اللي حصل ليس واقعة عين لا عموم لها، فلم يقل وإن النصح للسلطان جائز والإنكار على السلطان جائز وبين منهج مثلا، أبدا قال وإن كره معاوية وقال مثلا أنا لم أسمع الحديث، هذا غير مسوغ القول اللي قاله معاوية ألا يروي الحديث ولا. فالأمانة أن تروي ما سمعت. عائشة مثلا رضي الله عنها مرة قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان النبي يبول إلا قاعدا. حذيفة قال أتى النبي كان في صحيح البخاري سباط القوم فبال قائما، هل يجوز أن نهدر قيام النبي ورواية من حذيفة لقيام النبي يبول قائما نهدره لأن عائشة قالت هذا؟
لا
أبدا، بل نثبت أنه كذلك معاوية مع مع عبادة، فإنه مدام روى الحديث وحفظه معاباد عن النبي ليس مسوغا يترك روايته لأن معاوية ما سمعه، فهذا منهج يبينه لا علاقة له، وين كره معاوية لا علاقة له بإيش؟ بربط المنكر بالسلطان. فهمتم؟ نعم.
وقد كان عبادة رضي الله عنه في هذه القصة مطبقا لمقتضى المبايعة في حديثه الآخر،
بايعنا رسول الله على السمع والطاعة، أين إنه يكون ما طبق هذا؟ أين التطبيق هنا؟ مش النص في الباب حتى يقول طبق الكلام في السمع والطاعة. من يرويها؟ عبادة. لكن نص سرا من رواه؟ ابن غلم. من كان له نصيحة للسلطان فلا يبديه على أنه. فالآن هل مسألة مسألة نصح علانية أو لا، أو مسألة سمع طاعة؟ النصح، النصح العلانية. فربما يجينا أمير كما في الديمقراطية المعاصرة يقول خلاص سننت لكم أن تخرجوا عليه مظاهرات وتعلنوا النصح، فيقول احنا ما عصينا الامير، نبي ايش؟ نبي نعلن النصيحه لانه هو اباح لنا. لكن في ثوابت هنا، لا يجوز الاعلان بالنصح حتى لو الامير قال اعلنوا الاثاره عليه بايش؟ بالشوارع. فعندنا نص من الثوابت، قال من كان له نصيحه ذي سلطان لا يبدي علانيه، ليس من متغيرات في شيء. نعم.
بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا.
وهل خالف عبادة هذا الحديث؟ ما خالف، فإنه بين أن العلم وروايته فوق ما يتعلق بالسمع والطاعة. يعني ولي الأمر لو أمر بمنكر مثلا لا ليس له طاعة، فلو نهى عن الرواية بزعم أنه ولي الأمر لم يسمع من الرسول، هل هذا مسوغ لا نروي الحديث؟ هذه ليست حجة ولا علاقة لها بالإنكار علانية، إنما علاقة بتعليم الناس أدب الرواية الواجب، وإن ولي الأمر لم يره حديثا لأنه ما سمعه. فهمتم؟ نعم.
وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم.
هذه شبه، نقول بالحق أينما كنا، يعني على المنبر في كل مكان، مو صحيح. إذن كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان أفرض أهان الله؟ قال أبو بكر في تعريف الناس معنى هذا الحديث لرجل اغتابه في مجلس خاص، قال انظر الأمير في سورة الساق، قال اسكت. إيه ليش ما قال رد عليه رد أبو بكر وقال النبي أخذ عليكم العهد يا صاحب الرسول تقول الحق أينما كنتم؟ إيه لكن لا تربطوا بالسلطان، قيد النصوص بعضها ببعض. وفي حديث النبي قال لا يبدي علانية، كان ود الشيخ يجيب هذا الحديث وركز عليه تنتهي القضية، لكن سبحان الله. نعم.
فصدع رضي الله عنه بالحق بيانا للحكم الشرعي دون هوادة، وأنكر المنكر.
الكلام في الرواية، في الرواية، الرواية يقول معاوية مدام ما سمعت ما يثبت الحديث، هذا يقول لا، لا عدم سماع لا يعني، حتى لو كره معاوية مدام أنه الحديث أنا سمعته من حفظ حج على من محفظ، وكونني أدي هذه الأمانة برواية الحديث حتى لا يكتم العلم. فقد أديت الواجب اللي عليه في الرواية، لا علاقة له بإنكار المنكر على معاوية وربط المنكر به، ما له علاقة. نعم.
وأنكر المنكر بحسب قدرته حيث لا يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر.
لا نزال نقول في الرواية، وهو لما روى الحديث أنكر على الناس مخالفة الحديث، ما ربط معاوية، ولما أتى بسيرة معاوية ومعاوية عذر أنه ما يروى الحديث أنه ما سمعه، بيّن أنه لا يشترط أن يكون الشخص سمع الحديث حتى يروى، فقد يكون ما سمعه وسمعه غيره، كما مر معكم في قصة عائشة في إنكار البول النبي قائمة، فكان من حفظ حجة على من لم يحفظ. مفهوم؟ نعم.
من غير أن ينازع الأمر أهله أو ينزع يدا مما يلزمه فيه طاعته.
يعني أنا أرى أن هذا فيه تناقض، كيف نعمل بقول النبي لا تنازع الأمر أهله ثم نجوز الناس النصح العلني؟ النصح العلني من يدب في الناس ما يؤدي إلى منازعة الأمر أهله والخروج على الأمر؟
لابد.
كيف يقول لا تنازع ثم يوحي للناس ما يؤدي للمنازعة وهي النصح؟
العلني الذي العام لا ينضبطون فيه. ثم لما نوكل النصح العلني نقول يلا يا خطبة جمعة أي إنسان انصح علني بشرط لا تكون هناك مفسدة. انتبه أنا قيدت. طيب المسكين الخطيب هذا يعرف هالحي ويعرف يقدر مصارع مفاسد وهو مو بعالم أصلا ولا يعرف من حضر الخطبة من حضر. جائز اليوم بالأمس والله يا أخوان في مسجدي ليس في صلاة الجمعة يحضر يمكن عندنا في وقت يكون متقارب الصفوف في تحت وفوق 3000 شخص هنا تقريبا في القبو وفوق لتراص الصفوف يعني. ناديت شاب بعد صلاة العصر مسوي قزع ناديته مو براضي يلتفت بعض الشباب الشيطان لعله مخلني طالب الإمام مستبيد أو بيمشي ما قدرت أنادي. قلت واحد رح ناده لطفت له في المقال في المقال وقلت الرسول قال احلقه كله وتركه كله. لا ترى أنا عمار من إيش من الرياض وتوني مريت بالحارة في المسجد هذا أول مرة أصلي شوف وجزاك الله خير واثنى علي نصحته انتهى. طيب احسب من هذا في خطبة الجمعة مو الاحتمال أكثر هذه صلاة عصر عصر حضن 3 صفوف الجمعة 3000 من هذا كثير ولا إلا جاي جدة يزور بيت عمه ولا في شق مفروشة هنا أول مرة يجي كيف أضبط أنا خطيفة هذول كلهم وأوازن أصر عن نفسه ما ينضبط الأمر. ذلك النبي في الأمور لا تنضبط يحط فيها نص الرب يحط فيها نص تشريع تنضبط الأمور. جاء في بيع الغرر الرسول ما قال إذا كان البيع مجهول لكن فيه مفسدة لا تبيع غرر في مصلحة بيعوا إيش راجحة بيعوا بيع ضرر وضع نص لها عن بيع الغرر فيدخل بيع التأجير منتبه التمليك يدخل بيع السمك في الماء يقول هذه السمكة 10000 في الغالب متى تجيب هذه لك 10000 في البحر لها عن كل صور ما يقول والله هذا غواص ماهر وإذا قلت له السمكة في البحر ممكن يجيبها لأنه غواص ماهر في مصلحة خلاص نص للجميع نهى عن بيع الغرر. من كان نصيح سلطان لا يبدي علانية ضابط ما ينضبط مفسد مصلحة واضح؟ نعم.
علما أنه ثبت مثل هذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه تصريحا لا تعريضا
تصريحا لا تعريضا
فعن موسى بن أنس قال خطب الحجاج بن يوسف الناس فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم فاغسلوا ظاهرهما وباطنهما وعراقبهما فإن ذلك أقرب إلى جنتكم. فقال أنس صدق الله وكذب الحجاج وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال قرأها جرا. أما ما أورده بعضهم على حديث معاوية رضي الله عنه الآخر وهو التقاحم في النار بقوله ولا يصح أن يؤسس لقاعدة جديدة مفادها.
الآن لو قلنا ثبت هذا عن أنس الآن هنا أمر الحجاج مخالفة صريحة للنص فذكر أنس ولي الأمر فقال صدق الله وكذب بمعنى عند العرب أخطأ معاوية أخطأ الحجاج عفوا حسن أخطأ الحجاج. أولا لما قال ذلك الحجاج على المنبر كان أنس حاضر اقرأ الأثبر الثاني.
قال خطب الحجاج بن يوسف الناس فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم فاغسلوا ظاهرهما وباطنهما وعراقبهما فإن ذلك أقرب إلى جنتكم. فقال أنس صدق الله وكذب الحجاج.
وين كان أنس ظاهرا
عنده
وهذا نقوله. الشيخ فركوس يقول اللي كان في غيبته، وهذا اللي قال عليه الشيخ أبوزان مذهب الخوارج، لكن عنده. فأبو سعيد في حديث من بن مروان لما قال غيرته في مجلسه، قال الإمام أحمد في حديث كلمة تحقته قال عنده سلطان الجائر، أي في مجلسه فعل ذلك أنس في مجلسه لما كان في غيبته. ما جاب هذا الشيخ البركوس، ودي كان الشيخ البركوس يجيبه، نسيه. لما كان في غيبته جاء في صحيح البخاري في غيبة من؟ في غيبة الحجاج. انظر كيف تصرف أنس، قالوا يا أنس اشكو إليك ظلم الحجاج وبغيه وقتل العلماء إلى آخر ما قال. فما قال ذاك الحجاج الظالم مبيع، حسبنا الله عليه. قال اصبروا، اختلف الآن في غير مجلس أنس نفسه برواية أصح منها في البخاري، قال اصبروا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى ترقوا إيش ربكم. واضح؟ سبحان الله، انظر ما يختلف المنهج. كلمة حقته قال عند سلطان جائر وفعل ذلك أنس. وفي الأول عبادة أخطأ من يعتقد أنه إذا ما سمع الحديث لا يجوز روايته، فبين حتى لو عاصر النبي، فبين أنه هو سمعه وليس هذا مسوغ لي أن أترك روايته وإن كره معاوية تعليما لا إنكارا، إلا أنه أنكر على الناس من قبل مخالفة الحديث. نعم. ولو ثبت أنه قصد وأنكر على مية، ذكرنا أن إيش المرفوع يقدم على الموقوف، وقول الصحابة الذين أنكروا السر الجهر لا يكون هذا الحجة عليهم، ولا يجوز نعلل الحديث نقيده باختلاف الصحابة لو ثبت هذا، بل باتفاق الصحابة هو اللي يقيد عموم فلا يبديها علانية. نعم.
أما ما أورده بعضهم على حديث معاوية رضي الله عنه الآخر وهو التقاحم في النار بقوله ولا يصح أن يؤسس لقاعدة جديدة مفادها أن هذه سنة إقرارية من معاوية رضي الله عنه، فجوابه أن حديث معاوية رضي الله عنه ليس موقوفا عليه، وإنما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة، ولعل المعترض توهم في ذلك الوقف فبنى عليه كلامه أن هذه حيدة لأن الحجة ما نقله الراوي، وغاية ما في الأمر أن الراوي وهو معاوية فسره بفعله
فسره
بفعله، ولا يخفى أن الحيدة عن الجواب هروب عن الإلزام وضرب من الانقطاع ينافي قواعد المناظرة.
هذا لو سلمنا بالحيدة. نعم.
والقول بأنه اجتهاد صحابي في فهم النص يخالفه غيره من الصحابة فغير سليم،
بل هو السليم. قول صحابي يخالفه لو ثبت غيره من الصحابة فلا يكون حجة إلا في النص. خذ، ولم يورد الشيخ هنا أقوال تبين منهج الصحابة في الإنكار العلني في الإنكار على ولاة الأمر. انظر الشيخ ما أتى بها نسيها. في الطبقات لابن سعد قال ابن عباس وصح عنه ذلك إن كنت ولا بد ناصحا فبينك وبينه. ابن عباس تعرف عمر كم؟ عمار لآخر زمن الصحابة، من آخر زمن، ولم يغير كلامه. وأسامة بن زيد ألا تنصح لعثمان؟ قال فرأيت لو أردت أن أنصح علانية لا أفتح باب شرع أكون أول فتحه أنا. فأول من يأتي من بعد هذا الاستقرار على عدم النصح لولاة الأمر علنا وبربط المنكر بهم ويكون محدث، فما سوى ذلك وقائع. احتمال الصحابي نسي القاعدة لو ثبت هذا المخالفة، نسي القاعدة لا ينصح ولي الأمر جهرا فتكلم في المجلس، احتمال، ولكن عندنا النص ثابت. نعم.
لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في عموم وجوب الإنكار سواء كان سريا أو علنيا.
لا أبدا، بل اتفقوا على ألا يكون علنيا في الأصل، ووقاية الأعيان لا ينسب لها خلاف واقعة عين. بمعنى لو جاءنا عن الأحناف أنه يجوز المرأة أن تنكح نفسها من غير إذن ولي، هل يعد هذا في الإجماع والاتفاق وخالف النص؟ هذا يسمى شذوذ العلماء، شذوذ العالم أو شذوذ الاجتهاد لا يطرح ضمن خلاف. أعطيكم مثلا، هل يجوز أن تقول وقد اختلف الصحابة في غسل داخل العينين فقال به ابن عمر وجمهورهم لم يقل، ولا تقول اتفقوا على أنه ما تغسل داخل العينين؟
اتفقوا
فيكون هذا العمل منه اجتهاد فلا يعتبر اختلاف. العكس يعني مما عكس ما قال الشيخ، الشيخ يقول اتفقوا على الأصل في النص سرا وعلنا
إن لم يخل.
نعم، هذا في حق ولي الأمر اتفقوا على لا يفعلوا سرا علنا بل سرا. نعم.
وإنما اختلفوا في سقوط واجبه حال حدوث علة المفسدة على ما ذكره ابن القيم.
وين المفسدة؟ المفسدة مستقرة في الغالب عند الإعلان. وش دعوة أن هناك علة؟ ما في علة، العلة تثبت باتفاق الصحابة. أما هنا أنت تدعي أو أنت تقول أنه ما اختلفوا في السر والعلن. لا والله، في السر قالوا لا ينصح الولي الأمر إلا إيش؟ سرا باب العلن. نعم،
على ما ذكره ابن القيم كما سيأتي. ولأن معاوية هو راوي الحديث وأعلم بملابساته، ولهذا وردت القاعدة الترجيحية الراوي أعلم بما روى.
القاعدة أن الراوي أعلم بما روى متى؟ إذا كان تفسيرا. أما إذا كان نص يخالف ما رأى فالعبرة بما روى لا بما رأى. واضح؟ فإذا خالف معاوية برأيه النص رضي الله عنه فالعبرة بالنص بما روى. نعم.
ومن أغرب ما سمعت من اعتراض أن معاوية رضي الله عنه إنما أراد أن يستخرج من رعيته من يرده إلى صوابه، فتنازل عن حقه في أن ينصح سرا. وكأن
هذا ما سمعت أنا به، ما سمعت به الحمد لله. نعم.
وكأن إنكار المنكر حق لمعاوية رضي الله عنه يتصرف فيه كما شاء تصرف المشرع، وهذا عندي يعد من التلاعب بمضمون النص الشرعي وإرادة إخضاعه للهوى وعدم الاكتراث بمواقف الصحابة رضي الله عنهم الأخرى.
طيب موقف النبي، هز موقف النبي بدعوى اختلاف الصحابة وهي وقائع عين، هذه تبقي هيبة النص؟ النبي وهو أرفع من الموقوف الذي قيل ما قيل فيه، مرفوع مرفوع للنبي، فقال صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علانية وليأخذ بيده وليخلو به. وقال الصحابي في الذي نصحه في غيب نصحه ولي الأمر في غيبة ولي الأمر قال أسكت سمعت النبي يقول من أهان سلطان الأرض أهانه الله وزجره. كيف نهز الهيبة بوقائع عيان؟ فنجرئ حينئذ الخوارج على التلاعب بالنصوص. نعم.
وعدم الاكتراث بمواقف الصحابة رضي الله عنهم الأخرى التي كان فيها إنكار على الولاة من غير سبق إذن منهم بذلك.
والاكتراث عندنا بالنص أشد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم به، كتاب الله وسنته. هذه سنة ظاهرة في الإنكار العلن أنه محرم ظاهر النص. وعائشة مرة ذكرت شيء خالفت فيه باجتهاد يعني النص، قال إن الله ابتلاكم بقول أم عمار، قال بقول عائشة ليرى قوله تأخذ أم قولها أو قولها، قول الله تأخذ أو قولها. هل هذا ما اكترثنا بقول عائشة ولا قدمنا النص عليها واعتذرنا لها اجتهاد؟ الثاني. نعم.
وقد تقدم بعضها ولو سلم جدلا مثل هذا الاعتراض مع ما يجب فيه من تنزيه الصحابة رضي الله عنهم من التصرف في الأحكام الشرعية، فلم يكن ذلك القصد من معاوية معلوما للمنكر عليه مقولته أولا، ولم يكن معروفا للحضور الذين شهدوا الواقعة ثم انصرفوا بعدها ثانيا. ثم كيف يدفع معاوية رضي الله عنه الرجل إلى ارتكاب ما هو باطل في نظر المعترض ولم يرشده لا هو ولا غيره إلى الحق المبين بدعوى الامتحان؟ فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
طيب باختصار، المرفوع إذا خالف موقوف، العبرة بالمرفوع ولا الموقوف؟ المرفوع واضح، من كان نصيح عند السلطان فليبدأ عنه، فلماذا هذه التفصيلات كلها؟ المرفوع واضح من الثوابت ليس متغيرات، وقال العيان ورد عن الصحابة، وقد بين الألباني هذه المسألة أنه إذا تواتر أو توافق الصحابة في قول اجتمعوا عليه واتفقوا، فإذا جاءت أفراد تخالفهم سيما إذا كان في الباب نص يؤيدهم، لا تجعل هذه الأفراد يعني تقييد للنص أو مهدرة للنص، لا، مفهوم؟ نعم.
ومن بعد معاوية ليسوا في مثل حلمه، وهل معنى ذلك أن صاحب هذا الاعتراض يشهد على معاوية رضي الله عنه تقريره بفعله القاعدة المكيافيلية الغاية تبرر الوسيلة؟
هذا الخاف على الإخوان اللي قالوا بالنصح العالمي مثل هذا التقعيدات، إن يقولوا إذا ما نصحنا علنيا وقد ما نفع السر متى يظهر الإنكار؟ سبحان صارت الغاية هي أن يتغير المنكر، الغاية أنك تبين ولا عليك تغير ولا، فما نفع سرا أديت الذي عليك، ما سمح لك سرا أديت الذي عليك، وانصح الناس إذا خالفوا النص مو إذا تربطوا بالإمام كما فعل عبادة. نعم.
فإذا كان اللازم باطلا فالملزوم مثله، والحقيقة أن هذا المعترض ليس من هذا النص في العير ولا في النفير، علما أن اجتهادات الصحابة في هذه المسألة لم تأتي متضاربة بل جاءت متوافقة في جواز الإنكار العلني.
لا والله بالعكس، بل جاءت متوافقة في الإنكار على الإنكار العلني، لما دعوه الإنكار العلني أسامة بن زيد قال فرأيتم لو أردت إيش، فكان الشيخ جعل الأصل الإنكار في السنة والإنكار إيش العلني، وجاءت متوافقة معه النصوص، سبحان الله العظيم، الأصل هو الإنكار في السر، فكيف توافق يعني بل تخالف؟ هذا أسامة بن زيد. قالوا له ألا تنصح العثمان؟ قال أرأيتم لو أردت نصحه وأنصح علانية لا أفتح بشركم وفتحه أنا. وإنكار أبو بكر لم يأتي الشيخ نسيه ولا أو ما أذكره يعرف الشيخ هذا النص، أظنه نسيه، أبو بكر أنكر بشدة لما نصح في مجلسه في غيبة السلطان واحد قال انظر هذا مير بسبب مصداق الترمذي، قال أسكت سمعت النبي يقول، فين النصوص متوافقة؟ بل هي متوافقة على الإنكار السري، فإن لم يستطع أدى الذي عليه، أما نخرج بمذهب لا سلف له، ما له سلف الشيخ صراحة في هذا، يقول ننكر سرا فإن لم نستطع فعلنا إذا اشتربت النفس الباب، هذا القول المركب ما له أصل، ما له سلف. نعم.
وقد يسقط بعضهم واجب الإنكار العلني حكما لا أصلا خشية التهلكة أو القتل أو التأنيب أو الفتنة، لا لمجرد هيبة الناس دون خوف الأذى منهم.
نعم، خاف على أنفسنا النص العلني، خاف على دين الله، ظهر النص العلني نزل الناس الشوارع وحصلت المفاسد وسفك الدم، دين الله قبلنا مو بأنفسنا. وهو يقول إذا كان يؤدي إلى قتل للنفس أو النصح العلني مفسدته مستقرة، مفسدته دينية ودنيوية كما رأيتم في تونس في اليمن، بدأوا بإيش؟ بالنصح العلني في قناة الجزيرة إلى آخره حتى خرجوا للشوارع، ولا مفسدته مستقرة. ولذلك عبد الله بن عكيم كان يقول وددت ألا يكون لي يد في قتل عثمان. قال يرحمك الله قتلته؟ قال لا، ولكني كنت في المجالس في غيبة عثمان أذكر مثالبه، فكان ذلك ذريعة للتسلق لقتله. معنى أن تلك المجالس مجالس أخيار، يعني إيش المفسدة كان يخشى؟ ما خشي المفسدة، يعني ما يعرف خشية المفسدة. فأدى ذلك كلامي من الكلام الذي فيه النصح له بغيبته أدى إلى مقتله. هذه النصوص المتوافقة حقيقة، وجاء الشيخ عكس هذا وقال النصوص الموافقة أن ينصحوا علانية. هي النصوص المتوافقة مع النص الأصلي في أنهم ينصحون سرا، فكيف الشيخ يعني قلب الأمر، انقلب عنده الأمر وهما؟ لا شك واضح. نعم.
كما سبق ذكره عن سعيد بن جبير أو مع الرجل الذي سأل ابن عباس رضي الله عنهما، ونظيره قول أسامة رضي الله عنه إنكم لا ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. فهو رضي الله عنه لم ينفي أصل الإنكار العلني، ولكن خشي فتح باب التهلكة.
هو فتح الباب التهلكة مقرون بالنصح العلني، وذلك قال لا أفتح باب الشر إذا نصحت علني، مو بأن مفسد مصلحة يا أخي، واضح جدا. نعم.
والحقيقة أن ظاهر قول أسامة رضي الله عنه ليس فيه أنه نفى عن نفسه مكالمته أمام الناس.
أمام الناس في حضرته ما في مانع منه، لكن أمام الناس مازن عثمان لا يمكن إلا أن يكون مذهب الخوارج هذا. الأفراد لا يعني أن الصحابي ذاك كما طلع أحد الناس اللي أظهر مسبتي وكذا ويكتب وبعد المملكة قريب كما سمعت، فقال في أفراد عن صحابة ذكر ولي الأمر، هل إنهم خوارج؟ هذه فقائع عيان ما وضعوها منهج، فلا يحتج بهذا. وكان الإمام أحمد أو غيره كره كتاب فعله بعض من ينسب للسنة، قال هذه الأدلة الشبه اللي ذكرتها أهل البدع نفسهم في هذا الباب ما حسنوا أن يستدلوا بمثلها. أنت قويت أهل البدع، ثم هل تبسط المسألة هذه يا إخوان؟ في وقت السرورية والإخوانج كلهم أخذوا هذه قلعة النص العلني للإطاحة بولاة الأمر والفتن وسفك الدم في هذا العصر، نقوي بدعتهم مثل هذا؟ هل هذا هو النصح للمسلمين؟ قال ابن حجر يجوز رواية شيء صحيح لكن يقوي بدعة الناس، مثل من قال يلا دخل الجنة وشيء صحيح، فكيف لو كان مخالف الأدلة؟ نعم.
بل نفى حصر مكالمته في كونها أمام الناس، فكأنه يقول هل تظنون أني لا أكلمه إلا وأنتم تسمعون، أو إذا كان ذلك بمسمعكم كما في بعض الروايات بسمعكم.
والله هذا تكلف في لي النص يا إخوان، والله تكلف واضح جدا أنه ما أراد النصح العلني، مثل والله مثل وضوح الشمس رأة النهار، كيف يقال أنه لا يلزم؟ واضح أول من أحدثه أنا، وش اللي أحدث؟ النصح العلني واضح جدا. نعم. إذا فعل يعني
أو بمرأة منكم أو إذا أخبرتكم أني كلمته إني لا أكلمه، علاوة على ذلك فيما بيني وبينه. وهذا كما أنه أقرب إلى الاستصلاح وأدرأ للفتنة، فهو أبعد عن الرياء في الحال التي كان فيها عثمان رضي الله عنه. يشهد لهذا لفظ مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه. ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه.
وهو النصح العلني ولي الأمر في غيبته، هذا هو أول من فتحه، إذن بدعة كما قال شيخ الفوزان من الخوارج. نعم.
ولا أقول لأحد يكون علي أميرا، إنه خير الناس بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. فالحاصل أن من الحكمة في الإسرار بالإنكار أو النصيحة في الجملة أنه أبعد عن الرياء وأقرب إلى التجرد، كما نلحظه من أثر أسامة.
هذا هو الإنكار في السر، يجمع مصالح، منها ترك الفتنة، الإخلاص، أكثر سماعا من ولي الأمر من العلن، تغير الحال أقرب، صالح. إذا ضرر الإنكار عاني أكثر من مصالح، وللسر مصالح أكثر،
وموافق للسنة،
وموافق لأصل الحديث المرفوع: من كان له سيئة استطاع فيبدي علانية. وأكد وحديث من أهان سلطان الأرض، وإنكار الصحابي الذي فهم الحديث ما أتى به الشيخ، هذا من حديث أبو بكر ما أتى به، ودي أنه كان يذكره، وهذا فيه رد على الشيخ، لأن أبو بكر رجل في غيبة السلطان قال: انظر هذا الأمير بن سبب فساق، قال: اسكت، سمعت النبي يقول: من أهان سلطان الأرض أهان الله. هذه غيبته، ما قال أبو بكر ما دام أن المصلحة راجحة، المفسدة راجحة، لا تقول قدامي، صحابي كيف يعني سيضبط نفسه، ومع ذلك جعل هذا الأمر مستقر ألا ينصح في غيبة السلطان، صح؟ نعم.
كما نلحظه من أثر أسامة، وهو أجدر باستصلاح القلوب وأدعى إلى القبول، وعليه فلم يبق للمعترض. والحال هذه أدنى مسكة بهذه الشبهة يتشبث بها،
بل نحن لم نترك للشيخ أدنى شبهة بعد الجزئين من مجلسين، شبهة يتمسك بها بعد بينا أن وقائع الأعيان لا يلتفت لها في مخالفة النص ومخالفة الصحابة الآخرين في ذلك، وأن النص واضح لا غبار عليه، وددنا أن يركز عليه الشيخ: من كان له نصيحة لسلطان لا يبدي علانية، وليذهب إليه وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل فذاك ولا قد أدى الذي عليه. أما الذي خرج منه الشيخ في الأخير في آخر خطاب سمعته، فهو ليس له سلف البتة، ما قال به أحد، قال: نبدأ بالسر وجوبا، يعني أول شيء نبدأ بالسر، فهمت أنه وجوبا، طيب بعد ما ينفع السر نعلن، يعني جاب الشيخ وسط، كلام وسط بين هؤلاء، ما في توسط عندنا، قال: نبدأ بالسر يعني وجوبا، وجوب ما قدرنا ننتقل لليش للعلن إذا ما صارت مفسدة. هذا القول المركب، والله ما أعرف له سلف. نعم.
ومع ذلك فإن حملناه على المعنى الأول فهو يدخل بلا شك فيما تقدم من الضوابط الشرعية، فلا تعارض حينئذ فيما تقرر ذكره. وفي هذا السياق وضح ابن القيم رحمه الله صحة هذا المعنى بقوله: ما قاله عبادة بن صامت وغيره: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نقول بالحق حيث كنا.
حيث كنا، هذا من العام اللي يريد به إيش؟ خاص، يقيده نص من كان النصر الصالح يبدي علانية، حيث كنت في مجلسه سرا في غيبته تنكر المنكر غير ربط بالسلطان ولا التلويح عليه، قيد في النصوص، واتفاق الصحابة ابن عباس وأسامة بن زيد وأبو بكر نصوص متوافقة مع النص، نعكس نقول النصوص متوافقة على إنكار علني، والنص طيب وين راح؟ نعم، الله المستعان.
ولا نخاف في الله لومة لائم، ونحن نشهد.
هذه ترى انتبهوا، شبهة الخوارج أن فلان يتكلم على المنبر عن ولي الأمر هذا لا يخشى في الله لومة لائم، هذه كلمة صحيحة لكن تؤدي إلى باطل. لومة لائم لما تكون في مجلسه، قال أعظم الجهاد لو صح الحديث، يعني كلمة حق تقال عند سلطان الجائر أي في مجلسه، هذا هو الحق، هذه شجاعة. أما تروح في منبر وعند عوام وتمني نفسك أن السلطان ما يسمعك وتتكلم كما تشاء، هذه ليست شجاعة. نعم.
ونحن نشهد بالله أنهم وفوا بهذه البيعة وقالوا بالحق وصدعوا به ولم تأخذهم في الله لومة لائم ولم يكتموا شيئا منه مخافة سوط ولا عصا ولا أمير ولا وال كما هو معلوم لمن تأمله من هديهم وسيرتهم.
ولكن من جاء من أقواله كعائشة لما قالت النبي ما بل قائم بل قاعد والصحيح بل قائم مخالف للنص ومن حفظ حجة من يحفظ فإن نعتذر للصحابة المجتهدوا ومن قال بالنص فهو الموفق كما تمارى ابن عباس مع ابن حنين في هل يغسل المحمر برأسه ما قال الصحابة كل النجوم يقتدوا بهذا أو بهذا أو بل قال قال اسأل أبو أيوب أرسل شخص يقول اسأل أبو أيوب الأنصاري كيف كان يغسل رأسه كم هو مالك فجعل الحجة في قول الصحابة المتبعين للنص. فكيف إذا كان المخالف لظاهر النص وقايع عين لا يثبت بها منهج الصحابي ابن عباس ضرب أو بين منهجا فقال إن كنت ولا بد ناصحا فبينك وبينه. أين هذا النص الشيخ بركوس ما جبته؟ وأين أيضا نص من أهل السلطان في الأرض وإنكار أبو بكر الذي اغتاب في غير مجلسه وحسن الألباني ما جبته؟ لابد حينئذ أن تتذكر هذه النصوص لتعلم ليس التوافق بين الصحابة في الإنكار العلني بل في الإنكار سرا وما قال ذلك وقاع عين ولو ثبتت لا حجة في ذلك. ولا يقيد الخلاف بين الصحابة النصوص كمن حكى حديث من كان له نصيحة للسلطان لأن العلة شرطها أن يتفق العلماء عليها وليس أن يختلفوا. نعم.
فقد أنكر أبو سعيد على مروان وهو أمير على المدينة وأنكر عبادة بن صامت على معاوية وهو خليفة وأنكر ابن عمر على الحجاج مع سطوته وبأسه وأنكر على
القيد في النص. نعم.
وأنكر على عمرو بن سعيد وهو أمير على المدينة وهذا كثير جدا من إنكارهم على الأمراء والولاة إذا خرجوا عن العدل لم يخافوا صوتهم.
هذه كل الإنكارات اللي جابها كرها من جديد.
فقد أنكر أبو سعيد على مروان وهو
وين 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 أنكر؟ ها؟
مجلس
في المجلس كلام الشيخ في غيبته خارج موضع النزاع. نعم. وهم يقولون طيب وش الفرق؟ أنا سمعت بعض الشباب حب مثل المسألة يقول طيب أنكر في المجلس وحضر الناس وفي غيبته فرق لأن النصح للسلطان وإنكار عليه. فإذا كان غائب هذا شحن للناس أما في المجلس يكون حاضر وأنكرت عليه هذا الفرق. والانضباط حينئذ في مجلس السلطان المحدود غير الناس وغير همجية الناس. نعم. والنصوص فرقت
وهذا كثير جدا من
ولذلك أنس في حضرة معاوية في حضرة الحجاج قال وين أخطأ يعني الحجاج
صدق الله
وكذب يخطأ لكن في غيبته جو يشتكوه قال لا اصبروا شفت الفرق شفت الفرق تصرف أنس. نعم هذا التوافق.
وهذا كثير جدا من إنكارهم على الأمراء والولاة إذا خرجوا عن العدل.
ينكر وين؟ ما ينكروا في المنابر ويخلوها قلاع دموية يحثون الناس قناة الجزيرة وغيرها على الخروج في الشوارع وهذا أمر لا ينضبط كما بين الصحابة. نعم.
لم يخافوا صوتهم ولا عقوبتهم
وذلك اللي قالوا بهذا القول الآن أعرف شخص شيخ وحول الطلاب الآن توقفت الدروس توقف أي مفسد أعظم توقف العلم لا إله إلا الله. نعم.
ومن بعدهم لم تكن لهم هذه المنزلة بل كانوا يتركون كثيرا من الحق خوفا من ولاة الظلم وأمراء الجور فمن المحال أن يوفق هؤلاء للصواب ويحرمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رسول الله ما قالوا النصح العلني جائز في المنهج العام إيش قالوا إن كنت ولا بد ناصح بينك منه كلام قولي عام لا تأتي إفراد وقائع عين تقول الرسول أصحاب الرسول يخطئوا أو هذا وقائع عيان لكن المنهج العام إيش قالوا واحد منهم قال لا افتح بشر أكون مفتحا أنا هذا منهج
ثاني قال كنت لابد ناصح بينك وبينه. أبو بكر قال أسكت سمعت النبي يقول من هانا صدر الفرد هانا الله، منع مطلق وما قال إلا كانت بصرة مفسدة. كيف نسينا هذه النصوص ونقول الصحابة شيء ما قالوه؟ أعوذ بالله. هذا يا أخوان وقاعي عمار قال لو فرضا لو واحد قال وثبت منهج لقلنا والله منهج الرسول واضح، خالف أصلا غيره منهج الرسول مؤكد، فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض إلا بالأدلة الشرعية، كما قال عمار بن ياسر هذا قول زوجة نبيكم في قتلة عثمان، يعني إن الله ابتلاكم بقولها يرى قوله تأخذه قولها، ما قال ما قلنا هذا هو قول عائشة وقول عائشة، خلاص عرفنا أنه يخالف، هذا قلنا اجتهاد لو ثبت فكيف هو يوقع عيان هنا كما ذكرنا لا عوم له. نعم
هذا وقد سبق وأن ذكرت الآثار الدالة على الإنكار العلني على ولي الأمر في حضرته وغيبته وفنت شبو
غيبته نعم
وفنته
موجود لكن غيبته هذا النبي أنكره فلا يبدي علانية. نعم
وفندت شبهات المعترضين
كما نحن الحمد لله والصواب أننا فندنا شبهات من ذكر ذلك وأن النصر العلاني مذهب الصحابة وبرأنا الصحابة من هذا الحمد لله وأنه منهجهم وتوافق الأدلة مع موافقة الأدلة هي النص السري. نعم ففندنا الشبهة الحمد لله في مجلسين للقائلين بالنص علانية وصححنا حينئذ وبينا أن الحق منهج الشيخ الفوزان وهي كبار علماء كشيخ ابن باز وغيره من نصح أن العلاني لذلك أنكروا على سلمان العودة وسفر أنه كان يصحون علانية وأوقفوه عن الدروس، هي كبار علماء كلها على النصح السري أوقفوا سفر وسلمان عن الدروس وعاقبتهم الدولة بالسجن، كان يظهر النصح العلني كما هو معروف في مسجد المتعب وغيره. نعم وسلمان عودة كان يقول أذكر النصر العلني لا نريد أحد يقول أن العقيدة السمحة ثم يخالف يلوح على ولي أمر، فالمهم سجنوا لأجل هذه الإثارة العلنية، هذا مذهب شيوخنا. وريحانة الجنوب رحمه الله شيخ النجمي يقول النصح علانية محدث لا أصل له ولا سلف يعني لقائله لقائل به. نعم
وقد ساق ابن القيم رحمه الله جملة منها وفضلا عن ذلك يمكن إضافة بعض آثار السلف الدالة على الإنكار العلني في غيبتهم.
إنكار السلف علانية دائر بين وقائعين لا عموما لها أو في مجلس السلطان أو إذا ثبت أنهم قصدوا فيكون الصحابي محجوج بالنص رضي الله عنهم كما قال عمار إن هذا قول عائشة زوج نبيكم ابتلاكم الله بقولها ليرى قوله تأخذوا قوله، قول النبي قال من كان له نصيحة صار لا يبدأ علانية، من أنا سلطان الأرض أنا والله، وفهم بكر لهذا النص أنه لا ينصحه في غيبته واضح. نعم
وفضلا عن ذلك يمكن إضافة بعض آثار السلف الدالة على الإنكار العلني في غيبتهم أو دون اطلاعهم ردا على من يقصرها على كونها بحضرتهم. وهي
الشيخ يؤكد أنه قصده أيضا في إيه؟ مع أن هناك من أتباع الشيخ يقول لا الشيخ يقصد في حضرته، شوف الآن يقول حتى في غيبته، طيب ليش الشيخ إن شاء الله يذكر بأنه يأتي بالآثار لمنعت مثل أبو بكر مثل ابن عباس لما قال لابد بينك وبينه في الموقع، هذا اللي يذكر وافق للنص المنهج العام. نعم
خلاص يا شيخ
وبهذا انتهى والحمد لله، فندت شبهات من قال بالنصح العلني على التفصيل المركب الذي ليس له سلف وهو نبدأ يعني كأني فهمت الوجوب بالنصح السري ما لم تكن هناك مفسدة، ننتقل بعده إذا ما فات النصح العلني ما لم تكن مفسدة، هذا القول المركب لا أعرف له والله سلف، بل لا أعرف سلف أن واحد من الصحابة منهج ذلك وقال يجوز النصح العلني إلا وقائع رددنا عليها قد سمعتم أعيان، والألباني قال إذا جاء النص آثار الصحابة متوافقة مع النص متواثر لا ينظر إلى يعني وقائع الأعيان التي خالفت ذلك القول من الرسول ومن وافقه من الصحابة، ويكفي قول ابن عباس حبر الأمة الذي ناظر 500 من الصحابة كلهم رجعوا إلى رأيه، قال ابن عباس إن كان ولابد كنت ولابد ناصحا بينك وبينه، والجزائر ما أنقذوا من فتنة جبهة الإنقاذ إلا بعد فضل الله قول ابن عباس أنقذهم. بعد فضل الله لما قال كفر دون كفر وعولجت مسألة التكفير بابن عباس. وها هو ابن عباس أيضا درع ورد لكم يا معشر إخوانا بالجزائر، يا من الحمد لله حباكم الله اتباع منهج السلف، فانتبهوا لهذه القضية لا تجرنكم الحزبية. قال ابن عباس إن كنت ولابد ناصحا بينك وبينه، يكون ابن عباس من هنا كان حائط صد من التكفير ومما يؤدي إلى الخروج. أمر بالنصح سرا في المنهج العام وهو حبر الأمة، وأمر بأن يكون بالتفصيل في التكفير في من حكم غير ما أنزل الله، لتعلموا أن هذا الرجل من آيات الله. فإن النبي دعا له بالفقه في الدين، فكانوا يقولون نعمة ترجمة القرآن عبد الله بن عباس. فالفقه والفهم القرآن فقهه وعلمه، وإنه والحمد لله وافق النص من كلام صحيح السلطان في الأبدي علانية، وليسر إليه وليخلو به. والمرفوع إذا عورض، لو ثبت الموقوف عورض، قدمنا المرفوع للنبي على الموقوف لقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير خير وأحسن تأويلا، فما تنازعتم فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقول عمار إن هذه عائشة زوج نبيكم ابتلاكم الله بقولها ليعلموا أبقوله تأخذون أم بقولها، هذا يدل أن الصحابي إذا اجتهد وخالف النص فالعبرة بقول الله والرسول، ويعتذر له أنه تأول إلى آخره، فكيف هي وقائع عيان لا عموم لها. أو كانت في مجلس السلطان كان مرة من أنس وأبو سعيد وغير ذلك، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا اليوم في مسجد شوف اليوم المسجد الفاروق وين؟
ما أعلن الشباب عليه
إلا فيه اليوم لقاء شوفه بالله الجوال جبع الجوال شوفه. مسجد الفاروق ذاك اللي وين اليوم بعد العشاء؟ ها طيب يا إخواني انتبهوا، اصبر قبل تغادروا نصبر شوي عشان تنتبهون وين المكان. طيب من أنت؟ مريزيك. مريزيك طيب هذا هو كتب لي الأخ مريزيك بالدعوة، مكتب الدعوة كتب لنا السرورية في الميزان مسجد الفاروق في النزهة اليوم 14/4 اليوم. طيب إذا تتجهوا صلوا العشاء معنا في النزهة بمسجد قالة الفاروق. طيب صلوا معنا العشاء اليوم، بارك الله فيك. محاضر بعد العشاء، لن يكون لقاء طبعا بعد المغرب، بعد العشاء في مسجد النزهة والله أعلم. شكرا لقراءتك وبارك الله فيك، ما شاء الله أن يهديك.